إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى الحلقة الأخيرة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون. في هذه الحلقة سنسعى للحديث عن الحلول الحقيقية لتحرير أرض فلسطين المغتصبة على أيدي اليهود ومن والاهم. وعندما نتحدث عن الحلول الحقيقية فهذا لأنه تم عرض الحلول المزيفة، وما زالت هذه الحلول معروضة إلى يومنا هذا. هذه الحلول هي في الواقع مجرد مواد مخدرة للشعوب طبعا، أما الحكام الخونة فهم لا يحتاجون إلى هذا التخدير، بل هم من يسوق لهذه الحلول المزيفة ويروج لها، وهم يعلمون علم اليقين أنها مجرد كذبة كبيرة لا علاقة لها بالواقع، لا من حيث التاريخ ولا الحاضر ولا المستقبل. ويمكن القول بأن العنوان الجامع والعريض لهذه الحلول هو مبادرات السلام، وتتنوع عناوين مبادرات السلام من مبادرة إلى أخرى من حيث الطرح ومن حيث من يطرحها ومن حيث الحلول التي توجدها. فمثلا اتفاقية كامب ديفيد بين السادات والصهاينة التي عقدت عام 1978 ميلادية، والتي على إثرها علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية رفضا لهذه الاتفاقية في البداية. وقد عبر وزير الخارجية المستقيل آنذاك محمد إبراهيم كامل بأن هذه الاتفاقية هي مذبحة التنازلات، وقال بأن ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل، فالمستوطنات في الأراضي المحتلة زادت واتسعت على إثر هذه الاتفاقية، كما تم فتح العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني رغم مقاطعة كل الدول العربية والإسلامية حينذاك العلاقات معها ولو ظاهريا طبعا. والخلاصة أن نتيجة الاتفاقية كانت تأمين الكيان الصهيوني من الجانب المصري على الأقل، وكسر الخط الأحمر لصناعة العلاقات والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب. لا ننسى طبعا أن كل هذا كان برعاية أمريكية. وهكذا عزيزي المستمع استمرت المبادرات العربية وغير العربية، مثل مبادرة ريغان الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها على عدم إقامة دولة ولو شبه مستقلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وإنما كانت تكتفي هذه المبادرة بإيجاد حكم ذاتي داخلي لها، وهذا يعني بالطبع اعترافا ضمنيا بهذا الكيان الغاصب. وحجة ريغان أن الأراضي الفلسطينية تقع تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن مبادرته تؤكد في النهاية على أن أمر إسرائيل لا يجوز المساس به على حد تعبيره. ومن مبادرته ننتقل أيضا إلى مؤتمر مدريد عام 1991، ومنه إلى مؤتمر أوسلو عام 1993، والذي أعلنت فيه منظمة التحرير الفلسطينية للأسف الشديد اعترافها بالكيان الصهيوني في مقابل إعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة، وهو طبعا اقتراح ريغان كما قلنا سابقا. ومن ثم طرحت المبادرة العربية البائسة للسلام، والتي كانت تعني القضاء حرفيا على ما تبقى من جوهر القضية الفلسطينية، وكان صاحب هذه المبادرة الغير كريمة هو مملكة آل سعود أيام الملك عبد الله المقبور، والتي طرح فيها بوضوح بأنه مقابل وجود دولة فلسطينية مصغرة على حدود 67 سيقوم العرب بإعلان التطبيع والسلام مع إسرائيل والاعتراف بها. والعجيب أو من الظريف أن إسرائيل والكيان الصهيوني رفض هذا العرض السخي بدوره غير آبه بهذه الحثالة من العرب. وهكذا كانت المبادرات عزيزي المستمع وأختي المستمعة، أو إن شئت قل التنازلات العربية لصناعة السلام، ولكن لا بقيت معركة من قبل هؤلاء ولا حتى صنع سلام. ولا حتى توقف الصهاينة عن اعتداءاتهم ولا توقفوا عن بناء المستوطنات. نعم، كلما قام الصهاينة بجريمة اكتفى الآخرون من هؤلاء بالتنديد والشجب اللفظي، أما في واقع أمرهم فقد سارعوا مسارعة كبيرة إلى التطبيع مع العدو، إما بشكل رسمي كالأردن وتركيا التي يروج لها اليوم كخلافة إسلامية، وهي هذه الأيام يعود إليها السفير الصهيوني، يعود إلى هذه البلاد وهم يدعون بأنهم ينصرون القضية الفلسطينية. طبعا هؤلاء التحقوا بالحكومة المصرية التي كانت قد طبعت مسبقا هذا التطبيع، طبعا الذي كان مشروطا بمثلا قيام الدولة الفلسطينية أو بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم أو بإعادة المهجرين، أصبح اليوم تطبيعا غير مشروط، إلا اللهم مشروطا بشرط واحد وهو رضا اليهود والنصارى. وهكذا تستمر الخيانات إلى يومنا هذا بشكل أكبر علنية ووضوحا، كما فعل مؤخرا آل سعود ومن لف لفهم ليتم تقليص حجم القضية الفلسطينية والتخلص منها عندهم بمرور الوقت. والنتيجة أعزائي المستمعين أن قبول هذه المبادرات ما كان إلا مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم، فالوضع في فلسطين للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ، والاحتلال الغاصب لا يزداد إلا توسعا ووحشية كل يوم، وبدلا من أن يكون التفاوض هو على خروج هذا الاحتلال وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية، أصبح اليوم يتحدث عن أنه في أي أرض يجب أن نرمي بالفلسطينيين كي تصبح إسرائيل آمنة. وأخيرا وليس آخرا، يعلن ترامب خلافا لكل القوانين والأعراف الدولية بأن القدس عاصمة لليهود والكيان الصهيوني. أليست هذه انتكاسة حقيقية؟ إن هذا التراجع ناشئ من التحرك من منطلقات خاطئة متجاهلة للقرآن الكريم وحقائقه التي تبين لنا حقيقة هؤلاء المحتلين ومن يقف إلى جوارهم ويساندهم، كما يبين لنا كيفية التعامل معهم والحذر من مكائدهم وخبثهم وإجرامهم، ويبين لنا أن مسايرة مخططاتهم والمشي عليها إنما هو تراجع حتمي إلى الخلف. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليه. نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. تحدثنا قبل الفاصل عن أن هذه المبادرات العربية إنما هي مبادرات فاشلة، ونتائجها كانت هي الانتكاسات الحقيقية سواء للشعب الفلسطيني أو حتى لبقية الشعوب العربية، ولم نجني من هذه المبادرات إلا الخسران المبين والتوسع والوقاحة التي يمتلكها الصهاينة أصلا، توسع وزيادة هذه الوقاحة والاعتداءات على الشعب الفلسطيني المظلوم وعلى المقدسات الإسلامية وجرأتهم عليها. يقول الشهيد القائد متحدثا عن هذا الواقع البائس وهذا التراجع المهين، منتقدا الفلسطينيين أنفسهم أولا، يقول: الفلسطينيون أنفسهم عندما تحول جهادهم من جهاد لتحرير الأرض من إسرائيل للقضاء على إسرائيل، عندما تحولوا إلى المطالبة من أجل إقامة وطن خاص بهم داخل فلسطين، من أجل إقامة دولة يكون حكمها حكما ذاتيا فقط وليس دولة بمعنى الكلمة، كانوا هم أول من شهد على أنفسهم بالهزيمة. ثم يواصل ويقول: هم وهم يواجهون إسرائيل منذ فترة طويلة لم يأخذوا دروسا، لم يأخذوا عبرا، لم يرجعوا إلى القرآن الكريم ليستوحوا منه كيف يواجهون هذا العدو اللدود. لو رجعوا إلى آية واحدة لأعطتهم درسا، إن كل ما يؤملونه في ظل الدولة الإسرائيلية غير ممكن أن يتحقق. الله قال عن اليهود: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. عندما يكون لليهود سلطة لا يمكن أن يعطوا الآخرين منها ما يعادل نقيرا، فكيف يطمح الفلسطينيون إلى أن بإمكانهم أن يتهيأ لهم إقامة دولة داخل إسرائيل في فلسطين نفسها، يقيمون دولة؟ كيف يمكن أن تسمح لهم إسرائيل بذلك؟ وفعلا لم يحصل هذا، لم تستقر هذه الدولة، لم تستقر إطلاقا. إذن عزيزي المستمع، فمنطق السلام مع من لا يريد السلام ليس منطقيا، أليس كذلك؟ وهذه المبادرات جميعها ما هي إلا مبادرات إسكاتية وتخديرية لتمرير المشروع الصهيوني بأقل خسائر ممكنة من طرفه وأكبر خسائر ممكنة من طرفنا نحن. وما دام القرآن الكريم يحدثنا عن منطق آخر ومنهج آخر والواقع يثبت لنا صحة هذا المنطق، فلا بد لنا ولا مناص من السير عليه لاستعادة الحقوق بالشكل الصحيح والذي يعيد الأمور إلى نصابها، وليس بالشكل المشوه الذي تريده وتديره لنا أمريكا وحلفاؤها. يقول سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. أليس هؤلاء المجرمون والكفار معتدون وغير مسالمين؟ أليسوا غير ملتزمين بأي مبدأ من المبادئ، لا الدينية ولا الإنسانية؟ إذن فأمر الله سبحانه وتعالى واضح بهذا الشأن. إن هذا المنطق القرآني هو منطق المواجهة، مواجهة هؤلاء المجرمين. فمن السذاجة عزيزي المستمع أن تواجه معتديا يحمل سلاحا يرميك برصاصه وخنجرا يستمر به في طعنك بجسدك. من السذاجة أن تواجهه بمجموعة أوراق تحملها في يدك تعبر عن غضبك من تصرفه وشجبك لأعماله، بل وتبادر فيها إلى السلام معه. أي منطق مجنون ومخبول هذا؟ هذا ونحن نفترض أننا نحمل في صدورنا وقلوبنا الإيمان بدين الإسلام الذي يمنحك العزة التي لا ذل معها. فما بالك وقد ذلل هؤلاء الخونة رقابنا للعدو الغاصب كي يذبحنا بدم بارد. وفي هذا المجال يقول قائد الثورة الإسلامية في إيران: إن الشعب الفلسطيني منح الفرصة لكل الأدعياء لكي يختبروا ادعاءاتهم. وأضاف: إننا أكدنا منذ البداية خطر الأساليب الاستسلامية التي كان لها آثار سيئة على الشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة هو واجبنا جميعا. عزيزي المستمع، في مراجعة سريعة للأحداث والصراع مع العدو الصهيوني يقول سماحة السيد حسن نصر الله: عندما نراجع الأحداث من عام 1982 ونتأمل ماذا حصل في منطقتنا وأي المشاريع نفذت وأيها أحبطت والمواجهات والتضحيات والتحديات، علينا أن ننظر للنتائج، وبالتالي يجب أن نشكر الله ونحمده على عطائه ومنه ونصرته وهدايته ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وبالتحديد لأن الله هدانا إلى طريق المقاومة الإسلامية والسير فيه ومواصلته حتى هذا اليوم وهذه اللحظة. فبعد 32 سنة أو 33 سنة يستطيع الإنسان أن يقول: نعم، هذا هو الطريق الصحيح. ومعنى الشواهد والإثباتات، طريق المقاومة الإسلامية هي لمن يريد الدنيا والآخرة. نعم أعزائي المستمعين، هذه الطريق هي طريق العزة والكرامة، والتضحيات التي يقدمها رجال المقاومة والجهاد ونساؤها لها ثمار في الدنيا قبل الآخرة، وهي أيضا من تستمد التوفيق الإلهي وتكون موفقة للحصول عليه. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولأن منطق الجهاد المبني على الإيمان الصحيح والوعي والبصيرة هو المنطلق الصحيح، فإن هؤلاء الصهاينة والأمريكان وأتباعهم يخافون أشد الخوف من انتشاره في أوساط المجتمع الإسلامي. يقول الشهيد القائد: هناك منطق يتكرر كثيرا، منطق يقوم على أساس أن يرسخ في نفوسنا أنه لا شرعية لأحد أن يتحرك ضد أمريكا، اللهم إلا إذا كان قد أصبح يعاني ويضرب كما هو الحال في فلسطين. حينئذ يمكن أن يقال أن المقاومة مشروعة، ولكن بمنطق بارد، وقليل من يؤيد هذا. ألسنا نسمع الآن بأنه نحن نمنع أن تكون حماس إرهابية، أو أن يصنف الفلسطينيون بأنهم إرهابيون، أو أن يصنف حزب الله بأنه إرهابي؟ لأنهم ماذا؟ لأنهم يقاومون احتلالا. لكن آخرون ينطلق منهم مواقف ضد أمريكا في أي بلد عربي إسلامي، سيقول الجميع: أنتم إرهابيون. لماذا؟ لأنه لا مبرر لكم أن تتحركوا. أليس هذا هو ما يحصل؟ يفهموننا نحن أنه لا شرعية لأحد أن يتحرك ضد أمريكا، اللهم إلا متى ما أصبحت وضعيته كوضعية الفلسطينيين. طبعا أعزائي المستمعين، الآن تجرأ هؤلاء وأبدوا ما في نفوسهم وأعلنوا حماس وحزب الله وغيرها من المقاومين منظمات إرهابية ترهب الكيان الصهيوني طبعا، الذين هم عبيده وأدواته، يعني أنهم تقدموا خطوة أخرى لخنق أي اعتراض على هذا المشروع الخطير. وهنا أصبح ضرورة واضحة الحديث عن المواجهة التي يرتعب منها العدو ويسعى لتأجيلها قدر المستطاع، لأنه يعلم ماذا تخبئ له هذه المواجهة. وبهذا الشأن يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: نحن أولى الناس وأحوجهم في هذه الأرض بأن نحيي في واقعنا التعبئة العسكرية والجهوزية القتالية لنواجه الأخطار التي تستهدفنا من خارج الأمة كالخطر الإسرائيلي وغيره، ومن داخل أمتنا مثل الداعشي وغيره. وأضاف: إن هناك اليوم في واقع الأمة اتجاهان بارزان، الأول المعادي لإسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية ويتشكل من حزب الله والحركات المقاومة وجزء من الموقف الإسلامي والموقف الإيراني، نموذج ويتجلى في دعم تسليح وتأهيل المقاومة الفلسطينية، وأيضا الموقف السوري الذي يعاقب الآن على دوره في دعم القضية الفلسطينية، والموقف اليمني المناهض للنفوذ الأمريكي والإسرائيلي، وهناك صوت عراقي وأصوات شعبية في كثير من الدول الإسلامية. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. من المهم أن نعلم جوهرية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم الإسلامي كله، وأهمية إحياء يوم القدس العالمي، والذي أرعب وما زال يرعب الصهاينة في حصونهم بعد أن تسلل خلال أسوارهم الإسمنتية. فكل صرخة توجهها الشعوب في وجه هذا الكيان الغاصب، وكل تحرك نابع من الوعي بخطورته، هو في الواقع حماية وتأمين حقيقي لهذه الشعوب. وبالعكس أيضا، فإن تجاهل هذه القضية وعدم أخذ موقف جاد ومسؤول منها سيؤدي، وقد أدى فعلا بالشعوب، إلى الفتن الداخلية والتناحر والضياع والقبول بواقع الإرهاب الذي فرضته أمريكا وأعوانها. وبهذا الصدد يذكر السيد القائد حفظه الله بأن فلسطين هي المترس المتقدم الذي كلما ناصرته الأمة كلما تقلصت الأخطار. ولو أن العرب اتجهوا بكل جدية لمناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة الخطر الإسرائيلي لحفظوا المنطقة من كثير من المخاطر، وربما كانت إسرائيل قد مسحت وانتهت. ويضيف قائلا: إن الأمة تركت فلسطين فانتقلت المؤامرات لتغزوها إلى بلدانها، فأصبحت كلها ساحة غير محصنة. طبعا عزيزي المستمع، أضف إلى هذا كله بأن الأمريكي والصهيوني يحمل منطق العدوان لا منطق السلام، ويمد دائما يد السلاح لا يد السلام. فمن باب المقابلة بالمثل، نحن أيضا ينبغي أن نواجه عدوانهم لصده ورده، لا أن نمد يد الاستسلام ليد هي ملطخة بدمائنا. وهذا الخيار هو ما تحدث عنه الشهيد القائد بقوله: إذا كنت تريد أن تسلم أولئك فامشي على قاعدتهم، هم الذين يقولون إذا أردت السلام فاحمل السلاح. هذا مثل أمريكي: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. عرفات ألم يبحث عن السلام؟ هل وجد سلاما؟ متى فقد السلام؟ ومتى فقد الفلسطينيون السلام؟ يوم ألقوا بأسلحتهم وانطلقوا على طاولات المفاوضات، مفاوضة بعد مفاوضة، مفاوضات طويلة عريضة، ثم بعد فترة تتلاشى كلها وتتبخر. هل حصلوا على سلام؟ إن هذا هو منطق الأمريكيين أنفسهم: إذا كنت تريد السلام فاحمل السلاح. إذن من هذا المنطلق القرآني تحركت حركات المقاومة الإسلامية، وهي على يقين أن صبرها وإيمانها وصمودها مثمر، وأن وعد الله بالنصر هو الوعد الذي لا يخلف أبدا، والله سبحانه وتعالى هو الذي لا يخلف الميعاد. ولذلك من هذا المنطلق، كم كان عظيما موقف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما خاطب السيد نصر الله قائلا: حاضرون لمواجهة الكيان الإسرائيلي حتى ونحن في ظروف العدوان علينا والذي تشارك فيه أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات وبريطانيا ودول أخرى وبكل مقدرات أدواتهم. وأضاف سماحة السيد حفظه الله: نؤكد لسماحة السيد نصر الله أن رهانك على الشعب اليمني في محله، وسيكون موقف الشعب اليمني مشرفا في أي مواجهة لكم مع العدو الإسرائيلي، ومستعدون لإرسال المقاتلين. عزيزي المستمع، الجميل في الأمر أن هناك البعض ممن ليسوا هم من المسلمين قد أدركوا خطورة هذا الواقع وتحركوا لمواجهة العدو الصهيوني، وتعرفوا على قضية الشعب الفلسطيني المستضعف ومظلوميته، وأدركوا أهمية أن يكونوا جزءا من مشروع مقاومة الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي أطلق عليها الإمام الخميني رضوان الله عليه هذا اللقب الذي يحمل عمقا ودقة كبيرة. هؤلاء الأحرار في العالم لم يتوقفوا عند حاجز الاختلاف في الدين أو العرق أو البلد أو غيره، بل إنهم يتمسكون بالقضية الفلسطينية والقدس من باب الإنسانية، ومن باب معرفتهم بأن الصهيونية وأمريكا هم أعداء الإنسانية والبشرية كلها. فمثلا نيلسون مانديلا زعيم جنوب أفريقيا السابق والمناضل الأفريقي المعروف له مقولة مشهورة هي: لن يكتمل تحرر جنوب أفريقيا ما لم تتحرر فلسطين. ويقول في مكان آخر: ليس لأي من عشاق الحرية في العالم إلا أن يتعاطف بعمق مع معاناة أبناء شعب هجروا من وطنهم وشتتوا في أرجاء العالم، وترك الأجيال المتعاقبة منهم تعاني من محنة النشوء في مخيمات اللاجئين أو في أراضي محتلة يعانون فيها نير الاحتلال يستهدفهم ويقمعهم بشكل متواصل. أيضا المناضل العالمي تشي جيفارا وهو أرجنتيني الأصل هو بدوره دعم القضية الفلسطينية، وكان من أوائل من لبى الدعوة لزيارة غزة في عام 1959، والتقى هناك بزعماء الحركات الجهادية والمقاومة، وأكد لهم استمرار النضال ووجوب استمرار النضال لتحرير أراضيهم، معترفا بأن قضيتهم قضية معقدة وأنه لا طريقة للتحرير سوى المقاومة. بل ورد في بعض التقارير أن جيفارا عرض توريد الأسلحة للفدائيين وتدريبهم. وهكذا الكثير من المناضلين العالميين شاركوا مع حركات المقاومة والجهاد الفلسطينية في معاركهم ضد الكيان الصهيوني، فمنهم من قتل ومنهم من أسر وتم تعذيبه. مثلا على سبيل المثال الشخص الذي اسمه أليتش راميريز شانشيز الفنزويلي الذي كان له دور كبير في عدة عمليات ضد الكيان الصهيوني في أوروبا، مثل عملية ميونخ التي قتل فيها 11 صهيونيا. أيضا تخيل عزيزي المستمع، من اليابان أيضا يشارك بعض الناس الذين تبنوا القضية الفلسطينية، مثل كوزو أوكوماتو الذي شارك في عملية مطار اللد والتي قتل فيها 27 صهيونيا، وفي هذه العملية ذهب ضحيتها 2 من الفدائيين اليابانيين الذين كانوا قد شاركوا في العملية أيضا. وهناك زعماء أيضا آخرون في العالم من أمريكا الجنوبية مثلا قاموا بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني متهمين له بالإرهاب، كزعيم فنزويلا هوغو تشافيز وخليفته مادورو ورئيس كوبا فيديل كاسترو وغيرهم الكثير والكثير من الزعماء الأحرار في العالم. ويا سبحان الله، بينما يتبنى هؤلاء القادمون من أقاصي الأرض الدفاع عن القضية الفلسطينية ويواجهون الإرهاب الصهيوني الأمريكي، تجد من يدعي الإسلام من أعراب الخليج يتخلى عن القضية الفلسطينية بل ويقف داعما للكيان الصهيوني. فلا عروبة ولا إسلام ولا إنسانية عندهم، بل هم مجرد أدوات بيد الصهاينة قد تخلت عن كل القيم والمبادئ والأخلاق وباعت أنفسها للشيطان وحزبه. أعزائي المستمعين، إن العدوان البشع الإجرامي على الشعب اليمني المظلوم إنما هو جزء لا يتجزأ من مشروع الصهاينة والأمريكيين لتأمين الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الغدة السرطانية الذي أصبحت مشاركته في هذا العدوان هو وأمريكا مفضوحة ومعروفة. فإذن قضيتنا كأمة واحدة هي قضية واحدة، وهدفنا واحد وعدونا واحد، وبزوال هذه الشرذمة الشيطانية ستزول كل هذه المشاريع والأحلام، وما النصر إلا من عند الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهو إذن وعد الله يتحقق اليوم على أيدي الرجال الشرفاء والأبطال المؤمنين والمجاهدين في كل الجبهات، ولله الفضل والمنة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلى هنا أعزائي المستمعين تكون حلقات هذا البرنامج قد انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال والطاعات، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، إنه على كل شيء قدير. ونرجو أن تكون هذه الحلقات قد كان فيها شيء من الفائدة وزيادة الوعي لمجتمعنا اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهادف.